عادة عندما نتحدث عن العدالة، هناك توقع عميق جدا وربما لا وعي عند معظمنا بأن الأمور في هذا الكون يجب أن تسير وفق منطق رياضي واضح.
صحيح، يعني فكرة أنك تقوم بعمل جيد فتسحب لك نتيجة جيدة من جهاز الصراف الآلي الكوني، إذا جاز التعبير.
بالضبط، جهاز صراف آلي كوني، تلتزم بالقواعد، تتجنب الأذى، فتضمن لنفسك حياة هادئة ومستقرة. إنها معادلة مريحة جدا، تعطينا وهما كبيرا بالسيطرة.
وكأن الكون يعمل بآلة حاسبة دقيقة تسجل كل أفعالنا وتصرف المكافآت أو العقوبات بشكل فوري ومباشر.
لكن ماذا لو كانت هذه الآلة الحاسبة مجرد اختراع بشري بحت؟ نرحب بكل من يستمع إلى هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. الهدف اليوم ليس مجرد سرد قصة قديمة، بل الغوص في تحليل فكري عميق يقلب مفاهيمنا تماما عن العدالة والمكافأة.
والمصادر التي بين أيدينا اليوم دسمة جدا. نحن نعتمد بشكل أساسي على الملاحظات المأخوذة من الجلسة العاشرة للدكتور جون والتون حول سفر أيوب،
التي تحمل عنوان أبناء الله والشيطان. مهمتنا في هذا الاستكشاف المتعمق هي توضيح كيف يتحدى هذا النص القديم فكرة أن الأفعال الجيدة تؤدي دائما إلى نتائج جيدة.
سنحاول فهم الديناميكية الخفية بين البشر والسياسات الإلهية، مع التركيز على تفاصيل لغوية وسردية مدهشة يغفل عنها الكثيرون عادة عند قراءة هذا النص.
حسنا، دعونا نفكك هذا ونبدأ من المكان الذي تنطلق منه الأحداث. نحن لا نبدأ على الأرض، بل في مشهد غريب جدا داخل بلاط السماء.
وهذا المشهد الافتتاحي في المحكمة السماوية هو الذي يضع الأساس الفلسفي لكل ما سيأتي لاحقا في النص.
طيب، صفي لنا هذا المشهد، لأن الكثيرين لديهم تصورات مسبقة عنه.
النص يقدم لنا صورة استثنائية لمحكمة منعقدة. يطلب الله من كيان يشار إليه باسم المتحدي أو المدعي تقريره، ويطرح عليه سؤالا يبدو بسيطا جدا، وهو ماذا وجدت؟
ماذا وجدت؟
نعم، ومن الضروري جدا قبل أن نمضي قدما أن ننزع عن هذا المشهد أي تصورات شعبية لاحقة. نحن لا نتحدث هنا عن صراع كوني بين قوتين متساويتين في الخير والشر.
إذن كيف يجب أن نفهم دور هذا الكيان؟
النص يقدم هذا الكيان كجزء من النظام، كمدعي عام يؤدي وظيفة محددة ومكلف به.
يعني إذا حاولنا تبسيط الصورة، هل يمكن القول أن الموقف يشبه مديرا تنفيذيا في شركة كبرى يطلب تقريرا من مندوب ميداني؟
تشبيه مثير للاهتمام.
أعني المدير التنفيذي يعرف بالفعل كيف تسير الأمور، لكنه يطلب من المندوب أو المدقق تقديم تقريره كجزء من إجراءات الرقابة المعتادة. الله هنا يجمع المعلومات كما يفعل أي ملك صالح في إدارة مملكته.
صحيح، والمتحدي هنا لا يقوم بفعل تمردي، بل يؤدي دورا وظيفيا مكلفا به لتقييم الوضع. لكن دعنا نأخذ تشبيه المدير التنفيذي لمستوى أعمق وأكثر دقة.
تفضلي.
الأمر أشبه بمهندس معماري صمم جسرا ضخما، ويأتي مفتش السلامة ليقول له: هذا الجسر يبدو متينا، لكن هل سيصمد إذا تعرض لزلزال بقوة غير مسبوقة؟
فهمت عليك، مفتش السلامة هنا لا يكره الجسر.
بالضبط، هو لا يكره الجسر، بل يختبر الهندسة التي بني عليها. وما يثير الاهتمام هنا هو أن المتحدي لا ينكر أبدا أن أيوب رجل صالح. هذه حقيقة متفق عليها تماما في النص.
إذن ما هي مشكلته؟ ما الذي يهاجمه المتحدي بالضبط؟
ما يهاجمه المتحدي هو الهندسة المعمارية لهذا الصلاح، الدوافع والنوايا. هو يقول لله: ما معناه؟ لقد وضعت سياجا حوله وباركت عمله وحميته من كل جانب، فهل يعبدك أيوب مجانا؟
كلمة مجانا هنا تبدو وكأنها تفكك كل شيء، إنها تطعن في النية نفسها وليس في الفعل،
لأنها تطرح مفهوما لاهوتيا عميقا يسمى البر المجرد من المصلحة، أي الصلاح الخالي تماما من المنفعة.
البر المجرد من المصلحة. طيب، ما هو التساؤل الفعلي هنا؟
التساؤل هو: هل يمكن لأي إنسان أن يفعل الصواب لمجرد أنه الصواب؟ دون انتظار أي مكافأة ودون خوف من أي عقاب؟ هذا التحدي يضرب مباشرة في المبدأ الذي بدأنا به حديثنا.
مبدأ المكافأة.
نعم، مبدأ المكافأة. في الشرق الأدنى القديم كان هناك ما يعرف بالتكافل العظيم. الفكرة كانت واضحة وبسيطة. البشر يطعمون الآلهة بالقرابين، والآلهة في المقابل تحمي المدن وتبارك المحاصيل.
علاقة تجارية بحتة إذن، مبنية على المنفعة المتبادلة.
مبنية على المنفعة تماما، وهذا ما يضعه المتحدي تحت المجهر.
لكن يجب أن أتوقف هنا وأطرح تحديا واقعيا نيابة عمن يستمع إلينا. أليس من الطبيعي تماما في كافة المجتمعات البشرية أن نتوقع وجود هذه المعادلة؟
تقصد معادلة المكافأة والعقاب؟
نعم، منذ الطفولة النظام التعليمي والنظام الأسري وحتى القوانين المدنية كلها مبنية على فكرة المكافأة والعقاب. افعل الخير تنل الخير.
هذا صحيح.
إذن كيف يمكننا أصلا أن نثبت أن شخصا ما يفعل الخير دون أي توقع خفي ولو على مستوى اللاوعي لرد الجميل؟ أليس المتحدي هنا يطرح نقطة منطقية جدا بناء على فهمه العميق للطبيعة البشرية؟
هذا هو بالضبط الفخ الفلسفي الذي ينصبه النص. المتحدي يطرح حجة بشرية بحتة ومقنعة جدا. النص نفسه يعترف بأن هذا التفكير هو الافتراضي لدينا كبشر.
طيب، أين يكمن التحول الدرامي إذن؟
التحول يكمن في أن التحدي الذي يطرح في محكمة السماء ليس اتهاما لأيوب بقدر ما هو اتهام لسياسات الله نفسه.
اتهام لسياسات الله؟ كيف ذلك؟
المتحدي يجادل بأن طالما أن الله يكافئ الصلاح بالبركات، فمن المستحيل أن نعرف ما إذا كان هذا الصلاح حقيقي أم مجرد استراتيجية بقاء أو صفقة تجارية مربحة.
يا إلهي، ولذلك يتحول أيوب إلى حالة اختبار.
بالضبط، كيفية استجابة أيوب لانهيار هذه المعادلة ستحدد ما إذا كانت سياسة الله في مكافأة الصالحين سياسة تنتج بشرا أخلاقيين حقا أم مجرد أتباع انتهازيين يبحثون عن مصلحتهم.
وهذا يقودنا إلى واحدة من أكثر التفاصيل المدهشة في هذه المصادر، وهي تفصيلة لغوية أشار إليها الدكتور والتون تعكس عبقرية كاتب النص.
التفاصيل اللغوية في هذا الجزء مذهلة وتكشف عن سخرية درامية عميقة جدا.
المتحدي يتنبأ بما سيحدث إذا تم سحب الحماية، لكنه يستخدم كلمة غريبة جدا لوصف رد فعل أيوب المتوقع، أليس كذلك؟
نعم، المتحدي يزعم أمام محكمة السماء أن أيوب بمجرد أن يفقد كل شيء سيوجه إهانة مباشرة لله. في الترجمات التي نقرأها عادة يترجم هذا الادعاء إلى سوف يلعنك في وجهك.
طيب، أين الغرابة في ذلك؟
الغرابة تظهر إذا عدنا إلى الكلمة العبرية المستخدمة في النص الأصلي. نجد أنها الفعل باراك، والتي تعني حرفيا يبارك.
لحظة، إذن المتحدي يقول حرفيا اسحب حمايتك وسوف يباركك أيوب في وجهك، لكن من الواضح أن السياق لا يحتمل هذا المعنى الإيجابي أبداً.
قطعاً لا يحتمله. الملاحظات توضح أن هذه الكلمة تستخدم هنا كتعبير ملطف لتجنب كتابة كلمة يلعن بجوار كلمة الله احتراماً لقدسية النص.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا التلاعب اللفظي يشبه تماماً الطريقة التي نستخدم بها الكلمات في حياتنا اليومية لتعني عكسها.
أعطني مثالاً يوضح الفكرة.
تخيلي أن شخصاً ما يخرب مشروعاً عملت عليه لأشهر، فتأتين إليه وتقولين بنبرة حادة: شكراً جزيلاً لك، لقد ساعدتني حقاً.
مثال ممتاز.
أنت تستخدمين كلمة تحمل معنى الامتنان، لكن السياق والنبرة يحولانها إلى أقصى درجات التوبيخ والسخرية. المتحدي يستخدم كلمة يبارك وهو يقصد يلعن.
واستخدام التعبير الملطف هنا ليس مجرد تهذيب لغوي، بل هو أداة أدبية حاسمة. المتحدي ينطق بكلمة يبارك قاصدا التجديف، ثم تطلق يد وتقع الكارثة المتوقعة.
ونصل إلى استجابة أيوب الفعلية.
نعم، في الآية 21 من الفصل الأول، ماذا يقول النص عن رد فعل أيوب؟ يقول إنه يبارك الله.
لكن هذه المرة الكلمة ليست تعبيرا ملطفا.
هذه هي العبقرية. أيوب يستخدم نفس الكلمة التي استخدمها المتحدي، فعل براك، لكنه يستخدمها بمعناها الحقيقي والصادق.
واو، يعني المتحدي تنبأ قائلا سوف يباركك قاصدا اللعن، وأيوب استجاب قائلا ليكن اسم الرب مباركا قاصدا البركة الحقيقية.
لقد فعل أيوب حرفيا ما قاله المتحدي، لكنه قلب المعنى رأسا على عقب ودمر حجة المدعي من أساسها. هذا التباين الأدبي يخلق مفارقة شعرية ساحرة
تؤكد على فشل التوقع المنطقي للمتحدي. ورغم الجمال الأدبي في هذا التلاعب اللفظي، لا يمكنني حقا تجاوز قسوة المشهد الذي يسبق هذه الاستجابة.
الانتقال من الحوار النظري في السماء إلى الكارثة العملية على الأرض مرعب بالفعل. نرى دمارا يصعب على العقل البشري تخيله.
الملاحظات تفصل كيف كانت الكوارث متتابعة بشكل يخنق الأنفاس، هجمات من أعداء بشريين مثل السبيئين والكلدانيين،
ثم كوارث توصف بأنها نار الله من السماء،
ثم رياح عاتية. هناك شمولية مرعبة في هذا الهجوم. الآفة أو الكارثة لم تترك مجالا واحدا من مجالات حياة أيوب دون تدمير.
ثروته، عائلته، أبناؤه، كل شيء تبخر في لحظات، وهذه الشمولية مقصودة تماما في البناء السردي.
وهناك تفصيلة سردية متكررة تلعب دورا حاسما هنا. العبارة التي يرددها كل رسول يأتي بأخبار الكارثة: أنا وحدي نجوت لأخبرك.
صحيح، هذه التفصيلة تجعل المشهد يبدو وكأنه تم تصميمه بعناية فائقة،
كأنه صمم في مختبر. الكوارث تأتي سريعة جدا، لدرجة أن الرسول التالي يصل بينما الأول لا يزال يتحدث. يعني لماذا يجب أن يكون التدمير بهذا المستوى المطلق والمفاجئ؟
سؤال مهم.
ألم يكن يكفي أن يخسر نصف ثروته مثلا لتبدأ معاناته ونرى كيف سيتصرف؟
شوف، لو خسر نصف ثروته أو لو حدث التدمير بشكل تدريجي لكان لدى أيوب وقت للتكيف النفسي، أو لكان ربما شكر الله على ما تبقى له من نعم.
وفي تلك الحالة لن يكون الاختبار الفلسفي نقيا.
بالضبط، لكي يتم فحص حجة البر المجرد من المصلحة واختبار الهندسة الأخلاقية للكون، يجب أن يسحب كل شيء دفعة واحدة ليخلق فراغا تاما.
حالة الصفر المطلق.
نعم، يجب أن يصل إلى الصفر المطلق، حيث لا يوجد أي محفز مادي أو عاطفي متبق يدفعه لشكر الله. في هذا الفراغ المطلق فقط يمكن قياس النية الحقيقية.
وهذا يقودنا إلى تلك اللحظة الفارقة، لحظة الاستجابة التي ذكرناها قبل قليل. أيوب يمزق ثيابه ويحلق رأسه،
وهي طقوس حداد مفهومة جدا في ثقافة الشرق الأدنى القديم للتعبير عن الحزن العميق.
لكنه يفعل شيئا آخر، إنه يسجد.
والسجود هنا ليس مجرد انهيار جسدي بسبب الصدمة.
كما تشير الملاحظات، السجود هو اعتراف بوجود سلطة أعلى. أيوب لم ينسب هذه الكوارث المتعاقبة إلى قوى طبيعية عمياء أو إلى وكيل شرير متمرد،
بل اعتبرها فعلا إلهيا مباشرا، ومع ذلك اختار أن يسجد. وهنا نصل إلى الاقتباس الذي أصبح رمزا عالميا للتسليم.
عريان خرجت من بطن أمي وعريان أعود، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا.
أيوب يعترف بأن الله لا يدين له بشيء، وأن كل ما كان يملكه كان مجرد منحة غير مستحقة. لكن هناك تفصيلة في غاية الأهمية في النص العبري الأصلية لهذا الاقتباس.
ما هي هذه التفصيلة؟
أيوب يستخدم هنا اسم الإله يهوى.
طيب، وما هو المميز في اختيار هذا الاسم تحديدا في هذا السياق؟ لماذا لفت انتباه الدكتور والتن؟
الأمر استثنائي جدا، لأن اسم يهوى لا يظهر على الإطلاق في خطابات أيوب اللاحقة ولا في الحوارات الفلسفية الطويلة مع أصدقائه التي تشكل قلب السفر بأكمله.
حقا؟ إذا ماذا يستخدمون في تلك الحوارات؟
في كلك الحوارات يتم استخدام أسماء مثل إيل أو إلهيم أو إيل شاداي. اسم يهوى يختفي تماما ولا يعود للظهور في النص إلا عندما يتدخل الله بنفسه من العاصفة في نهاية الكتاب.
هذا مذهل. إذا استخدام أيوب لاسم يهوى في لحظة السجود الأولى هذه يغلف اللحظة بقدسية ووضوح فريدين.
وكأنه يثبت نقطة البداية الفلسفية بقوة ووضوح قبل أن يغوص في فوضى الألم والشك لاحقاً.
لكن دعنا نتوقف عند عبارة فوضى الألم هذه. كما يوضح المصدر، يجب أن نكون حذرين من تحويل أيوب إلى بطل خارق للطبيعة لا يشعر.
هذا فخ نقع فيه كثيراً عند قراءة النصوص القديمة.
نعم، الاستجابة الأولى كانت نقية ومثالية، وأيوب لم يحمل الله المسؤولية في تلك اللحظة. لكن كمتابعين للطبيعة البشرية نعلم أنه من الأسهل بكثير أن تظهر تماسكاً في الساعات الأولى من الكارثة،
حين تكون الصدمة ما زالت تخدر المشاعر.
بالضبط، لكن ماذا يحدث بعد أسابيع أو أشهر من المعاناة المستمرة وتآكل الجسد والأمل؟ الملاحظات تشير بوضوح إلى أن الأمور تتدهور مع مرور الوقت،
وهذا ما يجعل النص واقعيا وعميقا جدا. الاختبار لم ينتهي عند لحظة الصدمة الأولى، المعاناة المستمرة هي التي تكسر الدفاعات النفسية للإنسان.
أيوب سيصرخ لاحقا، سيغضب، سيطالب بمحاكمة، وسيتساءل بشدة عن عدالة الله.
لكن لحظة التسليم الأولى كانت ضرورية لإثبات النقطة المحورية، وهي التدمير الفوري لحجة المتحدي بأن الصلاح البشري هو دائما مجرد صفقة تجارية.
ومع ذلك، عندما تبدأ المعاناة المستمرة، يبرز السؤال البشري الأكثر إلحاحا: لماذا يحدث هذا؟
لماذا؟ السؤال الذي نبحث عنه جميعا عند الكارثة.
وهنا يستخدم الكاتب أداة سردية تعتبر ربما الأقوى في النص كله، وهي ما يمكن أن نسميه تقنية المعلومات المخفية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن هذه التقنية تغير طريقة تفاعلنا مع القصة بالكامل.
نحن كقراء تم منحنا امتياز الدخول إلى بلاط السماء ورؤية كيف اتخذ القرار وما هو الرهان. نحن نمتلك الصورة الكاملة، أو لنقل نمتلك سياق الكارثة.
لكن أيوب وأصدقاؤه وكل من حوله لا يملكون أي فكرة عما حدث في السماء،
ولن يتم إخبارهم أبدا.
نعم، لن يتم إخبارهم أبدا من بداية السفر وحتى نهايته. لن يذكر اسم المتحدي أمامهم، ولن يقدم لهم أي تفسير عن الرهان الذي كان يعقد لتقييم سياسات الله.
إنهم يعيشون في جهل تام بالسبب المباشر لمعاناة أيوب. هذا يذكرني بتشبيه شهير للمخرج ألفريد هيتشكوك.
وما هو هذا التشبيه؟
يقول هيتشكوك: إذا كان هناك قنبلة تحت الطاولة وانفجرت فجأة، فهذه مفاجأة تدوم لثوان. لكن إذا أظهرت للمشاهد أن هناك قنبلة ستنفجر بعد 5 دقائق، وجعلت الشخصيات تجلس حول الطاولة وتتحدث بجهل تام عن القنبلة، فإنك تخلق توترا دراميا يمتد طوال المشهد.
تشبيه عبقري وينطبق تماما هنا. النص يضع قنبلة المعلومات المخفية أمام القارئ.
نحن نرى أيوب وأصدقائه يتجادلون حول سبب المعاناة، ونحن نعلم أن كل افتراضاتهم خاطئة من الأساس، لأنهم لا يملكون المعلومة الأهم.
لكن السؤال المهم هو: ما هو الهدف اللاهوتي أو الفلسفي من إخفاء هذه المعلومات عن الشخصيات؟
إذن ماذا يعني كل هذا إذا كان النص يتعمد إخفاء المعلومات؟
الهدف يتمثل في تفكيك قناعتنا عن كافية عمل الكون. المشهد السماوي يثبت لنا نحن كقراء أن أيوب بريء تماما.
وهذا يلغي الفكرة القديمة والراسخة التي تربط المعاناة دائما بالخطيئة.
المحاكمة الحقيقية لا تعقد لأيوب. أيوب ليس المدعى عليه، هو مجرد حالة اختبار. المحاكمة تعقد لسياسات الله وإدارته للكون.
ومن اللافت حقا أن النص لا يعفي الله من المسؤولية بحجة أن المتحدي هو من نفذ الأمر.
قطعا لا، الله هو من بادر بسؤال المتحدي، وهو من وافق على مسار العمل. المتحدي كان مجرد عامل محفز سرديا، لكن السلطة والقرار كانا لله بالكامل.
لكن هذا يطرح معضلة حقيقية تجعلني أشعر بعدم الارتياح قليلاً.
تفضل شاركنا إياها.
إذا كان النص يتعمد إخفاء هذه المعلومات لإثبات أننا كبشر لا نملك القدرة على فهم سياسات الله، ألا يعني هذا أن محاولاتنا الدائمة لإيجاد معادلة منطقية لتفسير الأحداث من حولنا هي محاولة عبثية تماماً؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً ويضع إصبعنا على الجرح مباشرة.
يعني نحن نحاول حل معادلة رياضية ضخمة، لكننا نفتقر إلى أكثر من نصف المتغيرات. هل يطلب منا أن نتقبل هذه الفوضى الظاهرية دون أي محاولة للفهم؟
يبدو الأمر قاسياً، نعم، لكنه التواضع المعرفي الذي يفرضه النص. محاولة اختزال أفعال الله وسياساته في معادلة رياضية بسيطة أو مبدأ مكافأة هو خطأ دائم نقع فيه حتى اليوم.
نحن نفعل ذلك لنشعر بالأمان؟
صحيح، لنقنع أنفسنا بأننا إذا تجنبنا الخطأ سنتجنب الألم، لكن السرد يخبرنا أن الكون أعقد بكثير من معادلاتنا البشرية المحدودة.
وإخفاء المعلومات يخدم غرضاً واضحاً هنا، تحذيرنا من الغرور الفكري الذي يجعلنا نعتقد أننا نمتلك المعرفة الكافية لتقييم الله،
أو الافتراض أن كل ألم هو عقاب مباشر وكل رخاء هو مكافأة فورية. الأمور ببساطة لا تعمل بهذه الطريقة.
هذا يعيد هيكلة نظرتنا بالكامل. نحن نميل دائما إلى البحث عن إجابات بسيطة ومريحة لأسباب المعاناة، محاولين إيجاد تفسير منطقي مباشر، فعلت كذا فحصلت على كذا، لتجنب الشعور بالعجز.
لكن ما يظهره هذا التحليل هو أن العدالة في المشهد الأكبر قد لا تبدو كعدالة وفق مقاييسنا نحن البشرية الضيقة.
غياب التفسير أو عدم قدرتنا على رؤية الصورة الكاملة لا يعني بالضرورة غياب المعنى.
وهذا هو جوهر البر المجرد من المصلحة الذي صمد أمام الاختبار، أن تستمر في فعل الصواب ليس لأنك تفهم كل شيء،
وليس لأن المعادلة المريحة تضمن لك نتيجة جيدة.
بالضبط، بل لأن الصواب هو الصواب بحد ذاته، حتى عندما ينهار النظام الذي كنت تعتقد أنه يحكم حياتك.
هذا يترك سؤالا مفتوحا وعميقا جدا للتأمل لكل من يستمع إلينا الآن. إذا كان هذا الكون بكل تعقيداته لا يعمل وفق آلة حاسبة كونية تصرف الثواب والعقاب الفوريين بناء على أفعالنا،
وإذا كان المعنى الأنقى للبر هو أن تفعل الخير دون أي ضمانات للحصول على مكافأة كونية،
فكيف يجب أن يغير هذا الفهم الطريقة التي نتخذ بها خياراتنا الأخلاقية اليومية؟ ماذا تفعل عندما يغيب المراقبون وعندما لا تكون هناك أي مكافأة في الأفق؟ ولا تلوح أي نتيجة إيجابية مقابل صلاحك؟ هل يستمر دافعك الداخلي لفعل الصواب حينها؟ أعتقد أنه سؤال يستحق التوقف عنده طويلا. نشكركم على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المتعمق، وإلى اللقاء.